الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم ولعن أعداءهم يا كريم. الفصل السادس من فصول غسل الحيض. إذا انقطع دم الحيض لدون العشرة فإن احتملت بقاءه في الرحم استبرأت بإدخال القطنة، فإن خرجت ملوثة بقيت على الحيض، وإن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهرة. إذا كانت حائض واستمر أيام الدم وقبل العشرة أيام 5، 6، 3 أقل أكثر، يعني الجميع أقل من 10 أيام، انقطع الدم بمعنى أنها لا تجد الدم يعني في الظاهر، وفي هذه الحالة هل تغتسل مباشرة أو أنها تختبر نفسها هل هي لا زالت باقية على الحيض بأن يكون الدم داخل الرحم، فتستبرئ الرحم، تختبر بإدخال القطنة، تدخل القطنة وتصبر عليها. وكيفية إدخال القطنة جعلها من باب الأولى السيد الخوئي بأن تكون ملصقة بطنها عند الحائط ورافعة إحدى رجليها وتدخل القطنة، وهو على كل حال ليس ملزم للمرأة أن تعمل ذلك، لأنه لوجود الرواية في ذلك، فحينئذ تأخذ بهذه الرواية حتى في كيفية إدخال القطنة بلا فرق بين البكر وغير البكر، لأن الإدخال القطنة لا تنافي البكارة، لأن البكارة أغزر من وضع القطنة، فحينئذ ما تخاف المرأة بإدخال القطنة لأنها لن تدخلها إلا في هذا الموضع الذي هو مقدم الفرج. إدخال القطنة تصبر عليها، فإن أخرجتها وكانت ملوثة بالدم فيعني هي لا زالت على الحيض فتبقى على الحيض، وإن خرجت نقية ليس فيها دم فهي طاهرة. والشيخ الوحيد حفظه الله يقول يمكن للمرأة أن تعمل بدون هذا الاختبار، وذلك بأن تجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة، تجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهرة إن تمكنت من ذلك. فبالتالي هي مثلا تغتسل، تتوضأ، تصلي، وفي نفس الوقت محرمات الحائض ما تتجربها. يمكن للمرأة الأيام الأخيرة التي هي قبل العشرة، يعني انقطع الدم ما يبان في مثلا القطن الظاهري أو الحفاض أو شيء، ما يبين دم، ولكن هي تشك بوجود دم داخل فتعمل هذا الاختبار بوضع القطنة وتصبر عليها دقائق، فإن خرجت القطنة بعد ذلك ملوثة فهي باقية على الحيض، وإن خرجت نقية حينئذ تغتسل وتعمل عمل الطاهرة. شيخ الوحيد يقول في هالفترة دي اللي تشك فيها المرأة بوجود دم داخل يمكن للمرأة أن تحتاط بأن تعمل أعمال الطاهرة وفي نفس الوقت تترك الحائط. هل يجب عليها أن تستظهر يعني تحتاط بترك العبادة؟ يقول لا، لا استظهار عليها حتى مع ظن العود، إلا هي اعتادت في كل شهر ينقطع الحيض مقدار يوم ولكن بعد ذلك يأتي يوم أو يومين، اعتادت على ذلك، فإذا انقطع الدم كانت على يقين بأنه سيعود بعد 12 ساعة، بعد 10 ساعات، بعد يوم. في هالحالة إذا كانت متيقنة معتادة تخلل هذا النقاء على وجه تطمئن بأنه يعود، فعليها ترتيب آثار الحيض حتى في شنو؟ في هذا النقاء، لأن هذا النقاء تعرف أنه بيجي الدم بعده. إذن أيام عادتها انتهت، أيام العادة انتهت وجاءها نقاء بعد ذلك، وكانت تعلم بوجود بعود الدم يوم أو يومين آخرين، في هذه الحالة تحكم على هذا النقاء بأنه حيض. أما إذا كانت لا ما عندها علم فتجري هذا الاختبار بأن تستبرئ بإدخال القطنة، فإن خرجت ملوثة بقيت على التحيض، وإن خرجت نقية اغتسلت وعملت عمل الطاهر. وإذا تركت الاستبراء لعذر مثل النسيان أو نحوه، شافت إن الدم خلاص قامت واغتسلت بدون أن تستبرئ، وصادف فعلا براءة الرحم إن ما في دم طلع بعد مرة ثانية، الغسل هذا صحيح مع أن الغسل وقع قبل الاستبراء، مع ذلك ما دام الغسل صادف الطهر فحينئذ يكون الغسل صحيح. لا، الشيخ الوحيد يقول بأنه بدل أن تختبر تحتاط، تجمع بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة، هذا الشيخ الوحيد. سيد الخوي يقول تستبري، كيف تستبري؟ بإدخال القطنة وبعدين تحدد مسارها، تحدد حكمها، إن خرجت القطنة ملوثة بقيت على الحيض، وإن خرجت نقية تغتسل وتعمل أعمالا طاهرة. سيد السستاني أنت تقول؟ سيد السستاني أظنه زي الشيخ الوحيد، وإن كان قرأتها إيه نفس الشيخ الوحيد. أنا أطلع في أبو يحيى لأن ترى ما أشوف الوجهين، من اللي يتكلم ما أشوفه، أنا كنت أفكر أبو يحيى هو اللي يتكلم. إيه نعم، سيد السستاني عنده نفس الشيخ الوحيد صح؟ كما قلنا لأن الشيخ الوحيد كثيرا ما يشترك مع السيد السستاني، يعني شبه أصحاب مدرسة واحدة، وهم التقوا في النجف الأشرف وكانوا كثير بتصير عندهم جلسات وكذا. نعم. إيه.
لا، إذا اختبرت ورأت أنها طاهرة خلاص، وإن كان يمكنها يعني خب. وش هو الاحتياط؟ هي بتعمل عمل الطاهرة، إنما الاحتياط في المحرمات التي تحرم على الحائض لا تسويها، لا يقاربها زوجها، لا تدخل مساجد، لا تقرأ آيات العزائم، لا تمس المصحف كذا، هذا من باب الاحتياط. وإلا هي أي امرأة بعد ما خلص الحيض تبغى تحتاط كم يوم أيضا، هذه ما هو مشكلة يعني. حتى لو اختبرت وطلعت طاهرة وأرادت أن تترك، لو أرادت تروك الحائض يعني المحرمات اللي تحرم على الحائض حرم على نفسها ولو يوم أو يومين أو ثلاثة إلى العشرة، لو أرادت كذا ما في مانع أصلا. نعم نعم نعم، لو زوجها طالبها ما لها حق تمتنع، أي أيام الحيض لها حق الامتناع لأنه حرام. زين، ففي مانع موجود شرعي الله يحرم عليها، فلها حق الامتناع مع زوجها أيام الحيض في الجماع بخصوصا، مو الأشياء الأخرى. أما في غير أيام الحيض ليس لها حق الامتناع عن زوجها. لو أرادت تحتاط تقول أنا أريد الاحتياط، الاحتياط مو على حساب زوجها. هنا استحباب الاحتياط في هذه الأيام ممكن، وإن كان يعني مو مبين أنه هل يستحب لها أن تحتاط أم لا. شاهد، إذا تركت هذا الاستبراء بإدخال القطنة لعذر نسيان أو غيره، فحينئذ واغتسلت بناء على أنها طهرت وصادف الغسل الطهر، فحينئذ غسلها يكون شنو؟ صحيح. أما إذا تعمدت ولم تستبرئ وقامت اغتسلت وهي تدري أن المفروض تستبرئ حتى تشوف حالها وما شافت وما استبرأت بإدخال القطنة ومتعمدة وقامت اغتسلت غسل الطاهرة، فتركت تركت الاستبراء لا لعذر، فهل يصح غسلها أم تعتبر متجرئة؟ يقول: ففي صحة غسلها إذا صادف براءة الرحم، تبين أن الرحم وقت الغسل بريء وأنه طاهر، مع أنها المفروض أن تستبري وما استبرأت وتبين فعلا أنه كانت طاهرة، فهل يصح هذا الغسل مع عدم وجود عذر من الاستبراء؟ ما في لها عذر، ما هي ناسية متعمدة. هناك وجهان: قول بأن هذا الغسل غير صحيح، مفروض أن تغتسل. ليش؟ لأنها كان عليها واجب آخر وهو الاستبراء وتركت هذا الاستبراء واغتسلت، فغسلها هذا باطل. وقول أنه الغسل وقع وقت شنو؟ وقت الطهر واقعا. ما دام وقع الغسل وقت الطهر والاستبراء لبيان الحال والحال تبين ولو بعد ذلك، فالغسل يكون صحيح. سيد الخوي يقول: وجهان أقواهما ذلك. شنو يعني؟ صحة الغسل مثل الفرض الأول، إذن يصح الغسل سواء تركت الاستبراء عن عمد أو عن غير عمد، الغسل يكون صحيح إذا صادف براءة الرحم. طيب لو ما كانت تتمكن من الاستبراء أصلا، ما فيها جرح، ما تقدر تدخل القطنة أصلا، جرح موجود، سيد الخوي يقول: فالأحوط وجوبا لها الاغتسال في كل وقت تحتمل فيه النقاء، إلى أن تعلم بحصوله فتعيد الغسل والصوم. كيف يعني؟ يعني يقول أن ما دام هي ما تتمكن من الاستبراء حتى تعلم فالاحتمال موجود، احتمال الحيض موجود. طيب إذا احتملت الحيض وجاء وقت الصلاة تحتمل أنها طاهرة، فيجب عليها شنو؟ أن تغتسل وتصلي. طيب ثم بعد الفريضة جت صلاة، هذه صلاة الظهر، جت صلاة المغرب، تحتمل وتحتمل، فحينئذ أيضا يمكن أن يكون كانت فيها دم وانقطع العصر، المفروض أن تغتسل غسل الحيض، إذن احتمال الغسل وارد، فعليها الاغتسال أيضا لصلاة المغرب. كل وقت تحتمل فيها النقاء تغتسل في جميع الفرائض إلى أن تعلم بأن النقاء قد حصل. فإذا علمت ها وجب عليها الاغتسال للنقاء، أيضا تغتسل فتعيد الغسل. طيب الصلاة شلون؟ الصلاة إن كانت طاهر فقد اغتسلت وصلت، وإن كانت حائض فالصلاة ساقطة عنها، فإذا ما تعيد الصلاة. طيب الصوم شلون؟ الصوم صامت، هي صوم صامت، يقول إذا كانت طاهرة فصومها صحيح، أما لو كانت حائض فصومها شنو؟ باطل. معناه أنها ما تعلم أنها يجب عليها، لكن ما دام أنها لم تعلم أنها نقية فحينئذ يجب عليها إعادة الصوم. إذن الأيام الحيض كلها خوب بتعيدها، وهالأيام اللي صامتها بعد بدون استبراء، الأيام اللي صامتها بدون استبراء طبعا مو يستمر إلى الأخير، يستمر إلى متى؟ إلى 10 أيام، إلى 10 أيام. فإذا صامت في أيام تحتمل أنها نقية وتحتمل أن الدم موجود لعدم وجود استبراء، فحينئذ صومها يكون باطل فتعيد. أما لو استبرت وتبين النقاء بعد ما في احتمال بعد الاستبراء، فيصير الأيام اللي تصومها تصير شنو؟ طاهرة، ما لم ينزل دم. فإذا نزل دم كان هذا الدم والنقاء وأيام الحيض كله بحكم شنو؟ الحيض. طيب الشيخ الوحيد تعليقا على الأحوط وجوبا لها الاغتسال في كل وقت، مو بس الاغتسال، حتى تروك الحائض يجب عليها شنو؟ أن تعامل نفسها معاملة الحائض بالنسبة للتروك، يعني تترك تروك الحائض، تعمل بتروك الحائض، يعني بمعنى أنها تحرم على نفسها تروك الحائض وتعمل عمل الطاهرة أيضا. إذن إذا ما كان استبراء، طيب مو هذا يرجع إلى نفس قول الشيخ الوحيد في الأول، يقول لا في فرق شوي. شنو الفرق؟ الفرق بأن إهنا كلامنا فيما إذا لم تتمكن من الاستبراء، فحينئذ يجب عليها شنو؟ الجمع بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة. أما إذا كانت متمكنة، إذا كانت متمكنة من الاستبراء ولم تستبرئ واغتسلت، إجي الكلام أنه هل يصح غسلها أو لا يصح غسلها، هناك وجهان، ولكن يستوجه السيد الخوئي ويستقوي أنه غسلها يكون صحيح، ما للزوم حينئذ تروك الحائض. طيب لو استبرأت فخرجت القطن ملوثة، استبرأت
فخرجت القطن ملوثة. وش قلنا؟ ها؟ قلنا تبقى على الحيض صح، لكن هذا مو في كل الحالات. مثلا لو كانت أول مرة ترى الدم، رأت 5 أيام 6 أيام 7 أيام وهي كانت أول مرة تراه يعني مبتدئة، ثم انقطع الدم، بعد ما انقطع الدم تستبرئ، أدخلت القطن فوجدتها ملوثة، أو أن عادتها عادة مضطربة ما هي مستقر لها عادة، هذه أيضا انقطع الدم وأدخلت القطن ووجدتها ملوثة، أو أن عادتها 10 أيام وفي يوم السابع انقطع الدم وأدخلت القطن فوجدتها ملوثة. 3 حالات، المبتدئة والمضطربة واللي عادتها 10 أيام. ما دام أن القطن ملوثة كل ما أدخلتها عند الفرائض وجدتها ملوثة، فحينئذ تبقى على الحيض إلى كم؟ إلى 10 أيام، سواء كانت مبتدئة أو مضطربة أو عادتها 10 أيام. طيب، إلا أن يحصل النقاء قبلها، قبل 10، يوم 8 مثلا، يوم 9 أدخلت القطن وقت الفريضة حتى ترى نفسها فوجدت طاهرة، صبرت فوجدتها طاهرة، خلاص خلص الدم، فتجري عليها أحكام شنو؟ أحكام الطاهرة. أما إذا كانت ذات عادة دون 10، يعني عادتها 6 أيام هي، فإن كان ذلك الاستبراء قبل تمام أيام العادة، يعني يوم 5 وقع الدم خلص ووضعت القطنة استبرأت، فحينئذ تبقى أيضا ما دام عادتها هي 6 وفي اليوم 5 انقطع الدم على خلاف العادة، فحينئذ وضعت القطنة ووجدتها ملوثة، تبقى شنو؟ تبقى على العادة لأنها في أيام العادة، فلا إشكال في بقائها على التحيض. أما إذا كان بعد اليوم 6، يعني بعد انقضاء أيام عادتها وخلص الدم، فأرادت الاستبراء استبرأت ووجدت القطن ملوثة بعد تمامية أيام العادة، يقول إذا كان بعد انقضاء العادة بقيت على التحيض احتياطا، يسمى هذا الاحتياط استظهار، تستظهر تبقى على التحيض مع وجود الدم، كلما أدخلت القطنة ووجدتها ملوثة تستظهر يوما واحدا، تستظهر يوما واحدا، وتخيرت بعد هذا اليوم في الاستظهار وعدمه إلى 10 أيام، هي مختارة بين أنها تستظهر بترك العبادة يعني، أو أنها تحتاط بين أعمال الحائض وتروك، إلى أن يظهر لها حال الدم وأنه ينقطع على 10 أو يستمر إلى ما بعد 10، إذا كانت ترى أن الدم هكذا صورته بيستمر إلى يوم 13-14، إذن عليها شنو؟ أن تغتسل وتعمل عمل المستحاضة، لا ما تعيد الأيام،
هي ستة أيام عادتها، استظهرت بيوم، استظهرت بيوم فوجدت أن الدم يستمر أيضا، بعدين تتخير بين أنها تقوم وتغتسل وكذا وتعمل عمل مستحاضة، وبين أنها لا تستظهر بعد، لها الاستظهار إلى العشرة، إلا إذا علمت أنه سينقطع ما دون العشرة فحينئذ تبقى على الاستظهار، أو علمت أنه سيستمر إلى ما بعد العشرة فتعمل عمل المستحاضة. فإن اتضح لها الاستمرار قبل تمام العشرة اغتسلت وعملت عمل المستحاضة، وإلا فالأحوط لها استحبابا الجمع بين أعمال المستحاضة وترك الحائض. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.